أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 29. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. خرجت في الحلقتين الماضيتين عن السياق البحثي في برنامجنا هذا، وكان الكلام في فصول. الفصل الأول كان توضيحا وبيانا، الفصل الثاني فتاوى زهرائية، الفصل الثالث أسئلة وأجوبة مهدوية. أجبت على رسالة من البحرين وثنيت بإجابتي على رسالة من العراق لم تكتمل إجابتي في الحلقة الماضية. الرسالة العراقية من الأستاذ الدكتور هلال الربيعي، هكذا نحن نقول في العراق الربيعي، وإلا فإن النسبة العربية الصحيحة الربيعي، لكن المتعارف عندنا في الثقافة الشعبية العراقية من ينتسب إلى قبيلة ربيعة يقال له الربيعي. على أي حال، الرسالة من الأستاذ الدكتور هلال الربيعي، أستاذ جامعي في القانون والسياسة من بغداد، وكانت رسالته في أجواء اليماني والخراساني والسفياني. تسلسل الحديث إلى أن وقفت عند الخراساني وأطلت الكلام، ولا زال الكلام متواصلا في أجواء الخراساني والخراسانيين. نحن بانتظار غراب البين، بانتظار أن نسمع نعيبه ونعيق من معه من خرائب الشام، بانتظار ابن عنبسة، بانتظار أن تفحص راياته في ضواحي كوفان مثلما أخبرنا أمير المؤمنين إنه ذلك الضليل الأموي والناعق السفياني الذي يرتفع نعيقه من بين خرائب الشام. الشام قد خربت وخرائبها شاهدة للعيان، نحن بانتظار غراب بينها، غراب شؤمها. وأما اليماني فكما قلت لكم إنه مهندس الأيام الحاسمة الأخيرة، عيوننا باتجاه اليمن، متى ترتفع راياتك البيضاء يا منصور، ومتى نسمع أصوات اليمانيين تردد يا منصور أمت، يا منصور أمت. منصور الذي في هذا الشعار هو رئيس الملائكة، هو قائد الملائكة الذين نزلوا في بدر لنصرة المسلمين، وكان شعارهم يا منصور أمت. شعار المسلمين في يوم بدر هو شعار الملائكة يا منصور أمت، وهو من جملة شعارات عصر الظهور الشريف. هناك العديد من الشعارات المهدوية زمن الظهور الشريف، من جملتها هذا الشعار يا منصور أمت. فمنصور هنا ليس اليماني، منصور هذا هو قائد الملائكة البدريين، وسيكون موجودا مع قواته الملائكية في جيش إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيزحف من الحجاز باتجاه العراق. لا زال الكلام بحسب ما تقدم في الحلقة الماضية في أجواء الخراساني والخراسانيين، إلا أن رسالة اعتراضية وردتني يوم أمس من العراق وتحديدا من السماوة، موقعة بتوقيع خادمة الزهراء، تعترض على مدحي للخراسانيين وذمي للعراقيين. أنا لا أذم العراقيين لأنهم عراقيون، ولا أمدح الخراسانيين لأنهم خراسانيون. أساسا أنا مهدوي، لا صلة لي بأية زعامة من الزعامات في أي بلد من البلدان، ولا انتماء لي لأية مرجعية دينية، أكانت خراسانية أم لم تكن، أكانت عراقية أم لم تكن. لا صلة لي بكل الزعامات السياسية الشيعية على الإطلاق، ولا صلة لي بكل الزعامات الدينية الشيعية على الإطلاق في جميع أنحاء العالم. أنا رجل منفرد بمواقفي، مستقل بتمام معنى الاستقلالية، فحينما أمدح الخراسانيين إنني أمدح الخراسانيين الذين مدحوا في كلمات العترة الطاهرة، والذين ستقوم دولة الحق على أكتافهم. فأنا لا أمدح كل الخراسانيين. خراسان بلد كبير، وخراسان في إيران محافظة كبيرة، وفي هذه المحافظة هناك العديد من المدن الناصبية، وفي خراسان هناك الكثير من النواصب. وإنني حينما أنتقد المذهب الطوسي، طوس قلب خراسان، فالطوسي مؤسس المذهب خراساني، فإن طوس في قلب خراسان وهي قلب خراسان في الماضي وفي الحاضر. حينما أتحدث عن سقيفة بني طوسي، إنني أتحدث بهذا العنوان الذي هو جزء من خراسان. حين أنتقد المرجعية السيستانية، ما هو السيستاني؟ خراساني من خراسان. حين أنتقد المرجعية السيستانية، إنني أنتقد مرجعا خراسانيا. أنا لا أمدح الخراسانيين لأنهم خراسانيون، أنا مهدوي، والمهدويون أمميون لا يؤمنون لا بالحدود ولا يؤمنون بالجنسيات ولا بالقوميات ولا بالانتماءات إلى المجموعات المختلفة على اختلاف مشاربها وأذواقها. هذه الحدود تواطأ عليها الناس لمصالح شعوبهم دولهم، أخطأوا في ذلك أصابوا، ذلك أمر آخر من شؤون الحياة الدنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن هذه الجهة أنا لا أعترض عليها، إنما أعترض عليها في موازين الحقيقة، أن تكون هذه الحدود أساسا للتفرقة بين الناس. فأنا مهدوي أممي لا أؤمن بالحدود ولا بالجنسيات ولا بالعنصرية من جميع أصنافها. حين أمدح الخراسانيين إنني أمدح الممدوحين من الخراسانيين الذين مدحوا في الروايات والأحاديث والذين ستقوم على أكتافهم دولة الحق. وحين أذم العراقيين فإنني أذم الذين ذموا في أحاديث أهل البيت، ولا أذم العراقيين لأنهم عراقيون، فأنا عراقي وأبي عراقي وأمي عراقية وأجدادي عراقيون من جهة أبي ومن جهة أمي. إنني أذمهم أذم الذين سيحاربون صاحب الأمر. صاحبة الرسالة تقول من أن زعماء العراقيين خراسانيون، صحيح هذا؟ عشرات وعشرات الساعات أنا أتحدث عن فضائحي وعوراتي المرجعية السيستانية بالوثائق والحقائق، ولكن من الذي زعمه على العراقيين؟ العراقيون أنفسهم هم الذين جعلوه تاجا على رؤوسهم، والكلام هو هو فيما يرتبط بالحكومة الشيعية في المنطقة الخضراء. إن كانوا تحت سلطة الخراسانيين أم لم يكونوا، لطالما تحدثت عن الواقع السيء والفاسد في أجواء هذه الحكومة العباسية القبيحة الفاسدة المشوهة اللعينة. إنني أمدح العراقيين الذين مدحوا من قبل العترة الطاهرة، وأذم العراقيين الذين ذموا من قبل العترة الطاهرة، وأمدح الخراسانيين الذين مدحوا من قبل العترة الطاهرة، وأذم الخراسانيين الذين ذموا من قبل العترة الطاهرة. أما أن أبحث عن جنسية هذا الرجل من أي بلد وعن جنسية ذلك المرجع من أي بلد، فهذا ليس من شأني، وهذا أمر سخيف لا قيمة له. ثقافة العترة الطاهرة تبتني على قواعد، وأنا أنطلق من هذه القواعد. أضرب أمثلة من هذه القواعد التي تبتني عليها ثقافة العترة الطاهرة. رجال الكشي، الكتاب المعروف لمؤلفه الكشي من أعلام زمان الغيبة الأولى، هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران، إيران. في الصفحة 92 بعد 100، إنه الحديث 139 بعد 300 بسنده، بسند الكشي عن جابر إنه الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه وأنا شاب في بدايات عمره. جابر الجعفي ذهب إلى المدينة المنورة أيام الإمام السجاد وكان عمره دون 20، التحق بإمامنا السجاد. على أي حال، نحن والنص. جابر يقول: دخلت على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه وأنا شاب، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. فهو عراقي. قال: ممن؟ قلت: من جعفة. وجعفة قبيلة شيعية معروفة في الكوفة. قال: ما أقدمك إلى ها هنا، إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله؟ قلت: طلب العلم. قال: ممن؟ قلت: منك. قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. قطعا هذا الأمر فيه مراعاة للجانب الأمني. فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. قال: قلت أسألك قبل كل شيء عن هذا، أيحل لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. وهذا هو التعبير اللغوي الصحيح، من كان ساكنا في المدينة فهو من أهلها. قال: ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج، مثل ما تفعل الدول الغربية في منح جنسيتها ووثائقها للذين يستقرون في البلدان الغربية بالشروط والقوانين التي وضعوها، ولا يقولون من أن هؤلاء ما هم من أبناء البلد الأصلاء فلا يمنحون الجنسية، مثل ما يفعل هذا في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. فمن كان في المدينة فهو من أهلها حتى يخرج منها. فحينما أتحدث عن العراقيين فإن الذين جاءوا واستقروا في النجف بحسب هذه القاعدة فهم من أهل العراق، والذين نصبوهم تيجانا على رؤوسهم العراقيون نصبوهم. ونقرأ أيضا في الجزء 8 من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 98 بعد 100، إنه الحديث 42 بعد 300، عن حنان، وهناك من يقرأه حنان، عن حنان، وحنان هذا ابن سدير الصيرفي، عن حنان عن أبيه، عن أبيه سدير الصيرفي، عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم فتح مكة، بيان مهم جدا، فقال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم هذا هو الفكر المهدوي. ألا إنكم من آدم وآدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه، اتقى الله. إن العربية ليست بأب والد، ولكنها لسان ناطق. الناطق بالعربية عربي. إن العربية ليست بأب والد، ولكنها لسان ناطق، وهذا يجري على سائر اللغات. الكلام لا يرتبط باللسان العربي وباللغة العربية. هذه قاعدة إنسانية، هذه قاعدة اجتماعية، بل هي قاعدة دينية عقائدية. إنني أتحدث وفقا لهذا المنطق في هذا البرنامج، في سائر البرامج، ولكنني أواجه مشكلة عند المتلقين. المتلقون ثقفوا بثقافة الحكومات الرسمية عبر المدارس والمناهج التي تطبق في معاهد التعليم الحكومي. المتلقون عبئت رؤوسهم بثقافة السقيفتين، فإن كانوا من السنة فقد عبئت رؤوسهم بثقافة سقيفة بني ساعد، وإن كانوا من الطوسيين، من الذين يقولون نحن شيعة، فقد عبئت رؤوسهم بالثقافة الطوسية المرجئية البترية التي لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة. فيقاس كلامي بهذه المقاسات، ولا أبالي، لا أبالي بهذا. فحينما أمدح الخراسانيين إنني أمدح المجموعة التي يمدحها أهل البيت. أما الذين يستحقون الذم فإني أذمهم، وحينما أذمهم إنني أتحدث عنهم بأسمائهم وأشخاصهم وجهاتهم التي تعرف بين الناس، التي تعرف في الإعلام، ولا أضيف عليها شيئا. فهذا ليس من أصول فن التبليغ والتعريف بالحقائق. إنني أتحدث عن الجهات والأشخاص والمسميات بحدود ما هي معروفة، لا أن أذهب كي أبحث عن أصولها المغرقة في القدم. ما علاقتي بذلك؟ مدحي للخراسانيين هو نقل لمدح العترة الطاهرة لهم، وإنني أمدح الذين مدحوا من قبل العترة الطاهرة. أما الذين ذموا فإنني أذمهم، الذين خالفوا العترة فإنني أتحدث عنهم وأكشف عوراتهم، مثلما أتحدث عن الطوسي الخراساني، ومثلما أتحدث عن السيستاني الخراساني، وهكذا. أما ما تقوله الرسالة من أن العراقيين غيرت هويتهم الديموغرافية، فهذا الكلام ليس دقيقا وليس صحيحا. هناك كثير من الكلام يقال في الإعلام، لكن الكلام هذا ليس صحيحا. العراقيون هم الذين يعيشون في العراق، وهم الذين يعيشون في كل المحافظات الشيعية، إذا كنا نتحدث عن الشيعة العراقيين. القبائل العربية معروفة، التاريخ العراقي معروف، وكل البلدان شعوبها تمتزج مع الشعوب المجاورة وحتى مع الشعوب البعيدة. في العراق هناك العرب الذين جاءوا من جزيرة العرب، وهناك الفرس القدماء الذين كانوا في العراق قبل العرب، الفرس القدماء، وهناك الفرس الجدد الذين وردوا العراق ربما قبل 200 عام، قبل 100 عام. كثيرون هؤلاء في العراق وانتموا إلى القبائل العربية، وهناك الأكراد، وهناك الأتراك، وهناك وهناك وهناك. كثير من الأفارقة يعيشون في العراق وخصوصا في البصرة، وهؤلاء يعيشون منذ زمن بعيد. ألا تقرؤون في التاريخ عن ثورة الزنوج؟ كانت أعدادهم هائلة جدا ولا زالوا موجودين. هؤلاء عراقيون عاشوا في البلد، تشبعوا بثقافته، شاركوا أهل البلد في بناء البلد، عاشوا الحرب والسلام، وعاشوا الحب والبغض، وأكلوا وشربوا، ومات آباؤهم وأجدادهم ودفنوا في هذه الأرض. هؤلاء عراقيون، وعراقيون أصلاء، وهكذا سائر الناس. لا توجد أرض على وجه الكرة الأرضية مسجلة باسم عائلة أو باسم قبيلة، الأرض لله، هذه الأرض هي لله سبحانه وتعالى، وهو الذي حكم فيها محمدا وآل محمد صلوات الله عليه، والخلق عيال الله. هذه كلمات الأحاديث القدسية وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما أقوم به من مدح لمجموعة معينة إنما هو نقل لمدح العترة الطاهرة، وما أقوم به من ذم لجهة، لعمل، لفعل، أستند في ذلك أيضا إلى قواعدي وأحكامي وقوانيني وسنني ثقافة العترة الطاهرة. أتمنى أن يكون الجواب واضحا، قد وصل إلى الأخت الفاضلة العزيزة من السماوة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، شر الأخلاق الكذب والنفاق، شر إخوانك من أرضاك بالباطل، شر من صاحبته الجاهل، شر الوزراء من كان للأشرار وزيرا، شر الأمراء من كان الهوى عليه أميرا، شر العلم ما أفسدت به رشادك، شر العمل ما أفسدت به معادك، شر ما ألقي في القلب الغلول، شر ما شغل به المرء وقته الفضول، شر الثناء ما جرى على ألسنة الأشرار، شر إخوانك من أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار، شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. أعود إلى الرسالة التي هي من العراق أيضا والتي دار مضمونها حول اليماني الخراساني السفياني، ووصل بي الكلام إلى ساحة الخراساني، وتحدثت في الحلقة الماضية عن السيناريوهات الثلاث، لا أريد أن أعيد الكلام، وتحدثت أيضا بنحو مقتضب عن البرنامج الإبليسي وما جاء في دعاء إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولا تبتلنا في أمره، في أمر الحجة بن الحسن، بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. تحدثت عن الاستبدال، ولا أريد أن أعيد الكلام، مع أنه موضوع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. أكمل حديثي في جوابي على تفاصيل رسالة الأستاذ الدكتور هلال الرباعي من العراق، وأنا أتحدث في جهة الخراساني، وإنما ركزت الكلام في أجواء هذه الشخصية، أكانت موجودة بالفعل أم لم تكن، فقد يولد في قادم الأيام، فإنني لا أعلم الغيب، إنما هي المعطيات التي بين يدي هي التي تدفعني إلى أن أتحدث بهذا الحديث، إذ أنني أتوقع وجود هذه الشخصية، أتوقع وجودها بحكم ما أجده في الأحاديث الشريفة وما يجري على أرض الواقع في منطقة الظهور في منطقة الشرق الأوسط. أشير إلى المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية، وأقول للخراساني إن كان موجودا، إن لم يكن أتمنى أن يصل كلامي هذا إليه في وقته، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية ستبقى موجودة إلى زمان الظهور الشريف، هذا واضح في الروايات والأحاديث، خصوصا إذا كنا نبني كلامنا على السيناريو الثاني، سيناريو القرابين، والذي سينتهي بمرحلة إرهاصات وبعدها العلامات الحتمية، وجزء منها اليماني والخراساني والسفياني، إلا إذا توقف هذا السيناريو، وهذا ممكن، هذا ممكن، لأن آيات في الكتاب الكريم بحسب تأويلهم لقرآنهم تتحدث عن أن ظهور الإمام يكون فجأة، يكون بغتة، وهناك روايات وأحاديث، وحتى في الرسائل التي وصلت إلى المفيد من جهة الناحية المقدسة، هناك تصريح واضح من أن ظهور الإمام سيكون مفاجئا ومباغتا. هذا لا يتحقق إلا في تصورين: التصور الأول وهو التصور القطعي أن الظهور يكون مفاجئا ومباغتا إذا ما ألغي السيناريو الثاني وتوقف. الخراساني له الدور الكبير في هذه المسألة. أما التصور الثاني فقد يراد من الظهور المفاجئ والمباغت أن يكون مفاجئا ومباغتا للذين لا يهتمون لأمر الظهور، أما الذين يهتمون بأمر الظهور ويتابعون العلامات ويعيشون مرحلة الإرهاصات ثم يعيشون مرحلة العلامات الحتمية، فإن الظهور لن يكون مباغتا ومفاجئا بالنسبة لهم، لأنهم يعرفون بالتحديد زمانه بعد ظهور السفياني في الشام. بإمكانهم أن يحددوا متى سيظهر الإمام حتى بالساعة والدقيقة بعد ظهور السفياني. أما قبل ظهور السفياني فإننا لا نستطيع أن نضع وقتا وأن نحدد زمانا. ومن جاءكم بوقت فكذبوا قبل السفياني. أما بعد ظهور السفياني فإننا نستطيع أن نحدد وقت الظهور كما قلت لكم قبل قليل بالساعة والدقيقة والثانية. أعود إلى المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية وأقول للخراساني، أقول له من أن المؤسسة هذه لا تملك شيئا نافعا بغض النظر عن الجانب العقائدي، لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، برامجي كلها تتحدث عن هذه المؤسسة اللعينة، لكنني لا أريد أن أثير هذه الموضوعات، إنما أقول هذه القولة، أقولها للخراساني الذي قد لا يكون ملتفتا إليها. هذا إذا كان موجودا، وإذا لم يكن موجودا فإنها معلومة تصل إليه قد ينتفع منها. الموجود في الحوزات الشيعية من منهج دراسي، من منهج تربوي، من كتب، من محتوى الحوزات الشيعية، محتوى المؤسسة الدينية الشيعية، أتحدث عن المحتوى الشرعي، عن المحتوى الفتوائي، عن المحتوى الفكري، عن المحتوى العقائدي، عن المحتوى العلمي، أتحدث عن هذا المحتوى وعن الذي يقدم للناس على أن يكون برنامجا لحياتهم عبر كل هذه العناوين. ما يوجد في هذه المؤسسة وما تقدمه هذه المؤسسة لا هو بنافع في الدنيا ولا هو بنافع في الآخرة. وأنا أقول للخراسانيين، أنتم عندكم إيران منذ أن انتصرت الثورة الخمينية في إيران في شهر شباط سنة 1979 للميلاد، منذ ذلك الحين وإلى هذه اللحظة إيران خاضت تجارب ناجحة وخاضت تجارب فاشلة. ابحثوا عن التجارب الناجحة التي خضتموها. التجارب الناجحة التي خضتموها، إنني أتحدث عن التجارب على مستوى تأسيس الحكومة، على مستوى إنشاء البرلمان، على مستوى القوانين على مستوى إدارة البلاد، على مستوى المشاريع المهمة الحياتية في إيران. ادرسوا التجارب الناجحة لإيران، ستجدون أن التجارب هذه أخذت من الغرب، من الحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية بنيت على منطق الدراسة والبحث، على منطق الورقة والقلم، على منطق الرياضيات والهندسة الدقيقة، على منطق التجربة الحسية، المنطق الحضاري الغربي. إنها التجارب الناجحة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وفي التجارب علم مستأنف، علم جديد، وفي التجارب علم مستأنف. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها. التجارب الناجحة في إيران مردها إلى أنها أخذت من الحضارة الغربية. التجارب الفاشلة فاشلة في نفسها وجرت وراءها فشلا وندما، إنها التجارب التي أخذت مما أنتجته المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية. الواقع الديني السيء الذي تعيشه إيران في السنوات الأخيرة، ابحثوا عن أسبابه. الأسباب هي البرامج التي أنتجتها المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية. مثلما قلت قبل قليل، فإن الحوزات الشيعية، وهذا الكلام ينجر أصلا على المؤسسات الدينية السنية، لأن المؤسسة الدينية الشيعية هي مؤسسة سنية حقيقية، مؤسسة سنية حقيقية، لكنها غلفت بغلاف كاذب، موهت تمويها. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. الخلاصة التي أصل إليها من أن ما هو موجود في المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية في العراق، في إيران، في باكستان، في أي مكان، ما هو موجود من محتوى، من مضمون في هذه المؤسسة، وما تخرجه للناس لا ينفع الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه هراء هراء هراء. ولذلك هم دائما في حالة ترقيع، يخرجون شيئا للناس ثم لا يجدون نفعا فيه فيضطرون إلى الترقيع، يرقعون. ولربما من أوضح مصاديق الترقيع الفاشل هي هذه الفتاوى التي تفتى بعنوان الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، ويجوز أن يقلد المقلد غير المرجع الذي يقلده كي يذهب إلى مرجع آخر. هذه التفاصيل التي تذكر في الرسائل العملية الطوسية. فأقول للخراساني: هذه المؤسسة لن تنفعك في شيء، لن تنفعك في شيء. والواقع أمامك، ادرس التاريخ، ادرس الواقع الإيراني، فإنك ستصل إلى النتائج الواضحة. ولكن عليك أن تدرس ذلك بعيون صافية، بعيون نظيفة، من دون نظارة تجلبها من المؤسسة الفاسدة نفسها، من دون معلم من المؤسسة الفاسدة نفسها. عليك أن تدرسها بنحو مستقل مجرد، فإنك ستصل إلى هذه النتيجة، من أن المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية لا يوجد فيها شيء نافع حتى لأنفسهم. هم أيضا يبحثون عما ينفعهم في جهات أخرى، لكنهم لا يصرحون بهذا للناس، يقدمون للناس هذا الهراء، هذه المزبلة التي توضع بين أيدي الناس، وهم يعلمون بأنها سوف لن تنفع الناس، إلا أن الناس استحمروا فما عادوا يميزون بين ما هو في حد النفع وما هو في حد الضرر. وهذا هو الواقع الشيعي، كان ولم يزل وسيبقى. لكنني أقول لعل الخراسانية يستطيع أن يغير شيئا. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا لا يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، سبحانك يا الله.
وأقول أيضا فيما يرتبط بقناة القمر الفضائية، إنني اخترت أن يكون جهدي العلمي والبحثي بهذه الصيغة التي أقدمها، إنها كتب متلفزة، هجرت الأوراق والأقلام، هجرت التأليف والكتابة على المكاتب، وأن أسطر الجمل والعبائر على الطروس الأوراق على الأوراق، هجرت كل ذلك لأنني وجدت أولا أن منهج الأئمة صلوات الله عليهم كان في الحديث المباشر، وأن الأئمة يريدون منا أن نكون رواة حديث، فالراوي يتكلم، الراوي لا يكتب، الكتابة تأتي في مرحلة متأخرة، الراوي يتكلم، روى يعني تكلم، الذي يكتب لا يقال له روى، الذي يقضي أكثر وقته في الكتابة، هذا كاتب وليس راويا. الراوي هو الذي يقضي أكثر وقته في رواية الحديث، في المشافهة، في الكلام، في القول، في اللفظ. والأمر الثاني، أستطيع أن أضخ كما هائلا من المعلومات عبر الحديث وعبر البرامج التلفزيونية. وهناك أمر آخر، البث التلفزيوني يتحرك في الهواء عبر الأمواج، لا يستطيع أحد أن يمنعه، خصوصا في زماننا هذا، بينما المطبوعات أمامها الكثير والكثير من العوائق. هذا لا يعني أنني لا أسعى لطباعة مضمون هذه البرامج، لكنني أقول للخراسانيين من أن المادة الموجودة في برامج قناة القمر إذا ما طبعت فإنها تتجاوز 250 مجلدا، كل مجلد يكون أكثر من 500 صفحة، وهذا الكلام دقيق. وهذه الموسوعة ليست كشكولا كالموسوعات الموجودة الآن يجمعون فيها المعلومات من الكتب، هذه بحوث بكر لم تبحث، وحلول لإشكالات مستعصية عبر التاريخ الشيعي لم يستطع علماء الشيعة أن يجيبوا عليها، بيانات وحقائق تطرح لأول مرة. إنها موسوعة كبيرة، نحن طبعناها على الورق، ننتظر الوقت المناسب لتوفر الإمكانات كي نحولها إلى طباعة ورقية. بالنسبة لي هذه ليست أمرا مهما، الأمر المهم والأهم عندي هو ما يعرض في الكتب المتلفزة التي أعرضها عبر هذه الشاشة، كل الحقائق موجودة فيها بالوثائق والأدلة والشواهد. هذا لا يعني أن ما قدم من جهد قدم بصورة كاملة، قطعا هناك التقصير في بعض الأحيان وهناك القصور في أحيان أخرى، إنه النقص البشري. التقصير قد لا ينشأ بتعمد، وإنما ينشأ من خلال قواعد العمل الإعلامي. قواعد العمل الإعلامي وظروف العمل التلفزيوني تكون ضاغطة علي حتى تجعلني مقصرا في عرض المطالب من جهة الوقت أو من جهات فنية أخرى. قطعا لا يوجد بحث يمكن أن يوصف بأنه كامل، وإنما تتكامل البحوث عبر الأجيال. فإنني آتي ببحث قد يكون بدرجة 50%، هناك من يأتي من بعدي كي يكمل المشوار إلى 80%، حتى تصل النتيجة في يوم من الأيام إلى 100%. هذا إذا كان عصر الظهور ليس قريبا، أما إذا كان عصر الظهور قريبا فلا حاجة لكل هذا الكلام، لا حاجة لقناة القمر ولا للمتكلم في قناة القمر ولا للكتب المتلفزة ولا للكتب الورقية المطبوعة. حينئذ ستشرق الأرض بنور ربها، فما شأن العبيد حينئذ؟ إذا أشرقت الأرض بنور ربها فماذا يفعل العبيد؟ على العبيد أن يملأوا عيونهم وعقولهم وبصائرهم من نور مولاهم. وهذا المضمون واضح في أحاديث العترة الطاهرة من أن الأرض ستشرق بنور ربها، وهو مضمون قرآني. تشرق الأرض بنور ربها في يوم الخلاص عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهو وجه الله وهو نور الله، وزمان الظهور هو زمان إشراق هذا النور، لأننا في زمان الغيبة عيوننا غائبة، عقولنا غائبة عن، ليس هو الغائب، ليس هو الغائب. مثلما نقول من أن النهر جار، النهر هو هذا الأخدود الأرضي، كيف يجري؟ الذي يجري الماء في النهر، لكننا نقول النهر جار، النهر يجري. النهر لا يجري، النهر أخدود شق في الأرض، منخفض أرضي يتجمع فيه الماء، الماء يتحرك، الماء هو الذي يجري. ولكن تراكيب التعبير واستئناس الإنسان بهذه الصياغات اللفظية، وهكذا نشأت اللغة والأدب والبلاغة، ولا أريد الخوض في التفاصيل والجذور. فنحن نقول من أن الإمام مغيب، في الحقيقة الإمام ليس مغيبا، وإنما أبصارنا لا تراه، نحن مغيبون عنه، هو مطلع على كل شيء. نحن حينما نزوره بالزيارة الجامعة ونقول له وذل كل شيء لكم، هذا يعني أنه قد تجلى بعزته على كل شيء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا الذي يرى أعمالنا في بواطننا وظواهرنا، هذا غائب أم نحن الغائبون؟ من هو الغائب؟ نحن الغائبون، نحن الغائبون. ولكن الوصف هنا بالضبط، هناك علاقة بيننا وبين إمامنا، وصف الغياب ألحق به، وهو في الحقيقة يعود لنا، مثلما ألحق وصف الجريان بالنهر والجريان لا علاقة له بالنهر. الجريان هو من خصائص الماء، فالإمام ذاتا لا يغيب. أي شيء يغيب من الإمام؟ عقله، قلبه، نظره، بصره، بصيرته، هذا الذي يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، وهذا الذي يرانا على كل حال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الرؤية الإحاطية. صاحب الرؤية الإحاطية هل يكون غائبا؟ على أي حال، على أي حال، أعود إلى كلامي بخصوص ما هو مقدم عبر هذه الشاشة وعبر منصاتها الألكترونية على الشبكة العنكبوتية. أقول للخراسانيين إذا كنتم تبحثون عن الحقائق، الحقائق هنا، الحقائق هنا، والمشكلة مشكلتكم، الحقائق هنا بمصادرها وأدلتها ووثائقها ووضوحها وبيانها. ليس هناك من أكاذيب مثلما يقولون ما يقولون عني، ليس هناك من أكاذيب، ليس هناك من افتراءات، ليس هناك من تزوير. بإمكانكم أن تشكلوا اللجان واللجان وأن تحققوا بأنفسكم. نعم هناك النقص البشري، الخطأ، الاشتباه، الذي هو من طبيعة كل إنسان، لكن ليس هناك إلا الحقائق، وليس هناك إلا الدقائق، وليس هناك إلا الحجج. أما هذا الذي يقولونه عني بين الناس في أواسط الحوزات عبر وسائل الإعلام، هذا شيء لا حقيقة له، ويمكنكم أنتم وغيركم أن تكتشفوا حقيقة ذلك من خلال التحقيق والتدقيق في مادة عرضت بآلاف من الساعات، آلاف من الساعات تتوفر على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض عما تبذل من نفسك عوضا. اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. أقبل على نفسك بالإدبار عنها، أعني أن تقبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك، الحائلة بينك وبين دواعي طبعك. وأعني بالإدبار الإدبار عن نفسك الأمارة بالسوء المصافحة بيد العتو. اهجر اللهو، فإنك لم تخلق عبثا فتلهو، ولم تترك سدى فتلغو. اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب. احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات. ورقة عمل موجزة إنني أقترحها للجميع، لكل الذين يستطيعون أن يقوموا بها بالدرجة الأولى. أوجه الحديث إلى الخراسانيين، ولكن الكلام موجه للجميع. التمهيد هو وظيفتنا جميعا، التمهيد التمهيد التمهيد، هذه وظيفتنا جميعا، وإلا ما هي خدمتنا لإمام زماننا؟ أوضح معنى من معاني خدمتنا لإمام زماننا أننا ندعو لإمام زماننا. هذه الفقرة الأولى التي يعرفها الجميع، ولكن الأئمة أنفسهم قالوا لنا من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، لا نفع فيه، القوس بلا وتر لا نفع فيه قطعا. العمل لابد أن يكون من سنخية، من نوعية مضمون الدعاء، فليس منطقيا أن الداعي يدعو ويطلب شفاء مرضه وهو في الوقت نفسه يأكل أو يشرب أو يمارس الأشياء التي تجعل مرضه مضاعفا. هذا الكلام ليس منطقيا، عليه أن يذهب إلى الطبيب، عليه أن يبحث عن الدواء، عليه أن يلتزم ببرنامج العلاج، وفي الوقت نفسه يدعو بطلب الشفاء. هذا هو الكلام المنطقي الذي يدعو بالنجاح في عمله، في أي عمل، أكان عملا تجاريا، أكان عملا اجتماعيا، أكان عملا دراسيا، في أي عمل، عليه أن يوفر المقدمات العملية لنفس العمل الذي يريد نجاحه، وأن يسعى بكل جهد ممكن لتحقيق مراده ويدعو. الأمر هو هو حينما ندعو بتعجيل ظهور إمام زماننا، لابد أن نعمل عملا من سنخ مضمون ومحتوى الدعاء. فهذا الدفع القوي والشديد والمؤكد والمرسخ من أننا نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هو نفسه دفع وضغط علينا باتجاه أن نعمل العمل الذي يكون مناسبا لمضمون هذه الأدعية، العمل الذي يكون مناسبا لمضمون هذه الأدعية التمهيد. هذه وظيفتنا، التمهيد لإمام زماننا. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هو هذا الذي يتحدث عنه قانون الغيبة والظهور والرجعة؟ أو كسبت في إيمانها خيرا، ما هو هذا الخير الذي نكسبه ويكون ملاصقا لإيماننا، وإيماننا مرتبط بإمامنا، وارتباطنا بإمامنا ممازج لمشروعه المهدوي الأعظم؟ وكل هذا نحتاج فيه إلى دعاء لتعجيل الفرج، وهذا الدعاء لا قيمة له من دون عمل يكون مماثلا، يكون موافقا مطابقا لمضمون الدعاء بتعجيل الفرج. إنه التمهيد، 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 وكل إنسان بحسبه. قد لا يستطيع إنسان أن يقوم بشيء، النية، النية ستمثل جانبا من التمهيد. نيته، نيته أن لو كان قادرا أن يقوم بكذا وكذا وكذا لقام به، لكنه عاجز، لكن الظروف والإمكانات التي تتوفر لإنجاز عمل كهذا لا تتوفر لديه. النية هي جزء من التمهيد، لكنها أن تكون نية حقيقية، وأن تكون الموانع التي تحول فيما بينه وبين إنجاز العمل أن تكون الموانع حقيقية، وأن تكون مانعة له، لا أن تكون القضية خيالا وتصورا ومزاحا. أقول للخراساني إن كان يصل كلامي إليه: ذروة التمهيد، ذروة التمهيد بالنسبة لإيران، ذروة التمهيد صناعة جيل يتحقق فيه معنيان. المعنى الأول ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه الرواية إذا كنتم تبحثون عن مصدرها الأصل موجودة في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. سألوا الإمام الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. وهنا نقطة مهمة، لابد أن تكون الخدمة لإمام زماننا. يا أيها الخراساني، حاذر أن تكون دعوتك لنفسك أو لغيرك، حاذر من هذا. الدعوة لصاحب الأمر، وهذه ميزة اليماني. ميزة اليماني أن دعوته لصاحب الأمر، ليست لنفسه ولا لأي أحد آخر. وهذا هو الذي يجب علينا أن نعمل به وأن نتحرك على أساسه. إذن نحن إذا أردنا أن نمهد لإمام زماننا، أن نقوم بصناعة جيل تتجلى هذه المعاني فيه، المعنى الأول أن تكون الخدمة مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي، أن تكون الخدمة لإمام زماننا فقط، لا لتشييد الزعامة والرئاسة، لا لبناء العروش، لا لتحقيق الشهرة والسمعة وتحقيق المآرب الشخصية. أن تكون الخدمة لقائم آل محمد فقط وفقط 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 وفقط. أن نحقق هذا المضمون الذي يريده إمام زماننا من القميين، مثلما وصفهم لنا صادق العترة. الصادق وصف القميين، وهنا لا أتحدث عن القميين بالمعنى الجغرافي، فإن ثقافة العترة تحدثنا عن أهل قم ومن يقول بمقالتهم. أنا لا أتحدث عن جغرافيا هنا، ولا أمدح القميين لأنهم ينتسبون إلى مدينة قم، إنني أمتدحهم لأن الأئمة امتدحوهم لمنهجهم القمي. هذا المنهج الذي حدثنا الإمام الصادق عن ملامحه. استبدلت النجف بقم برغم آنافنا، برغم آنافنا، برغم آنافكم. واستبدلت شيعة العراق بشيعة إيران، تقبلون لا تقبلون تلك مشكلتكم. ثقافة العترة واضحة والنصوص بينة والواقع التاريخي مع الواقع المعاصر يشهد بذلك، فضلا عن الأحاديث التي تخبرنا عن مجريات مرحلة العلامات الحتمية وعن مجريات عصر الظهور. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم الذي ذكرته في الحلقة الماضية عن الأوضاع السيئة لشيعة العراق، لا أريد أن أعيد ذلك الكلام لضيق الوقت، وإلا فتكراره مهم جدا، لعل أحدا ينتفع من ذلك. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن القميين؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 216 الحديث 38. ما هي مواصفات المنهج القمي الذي يتجلى عمليا في القميين الممدوحين؟ إنني أتحدث عن الممدوحين الذين يمدحهم الإمام الصادق هنا، والذين لهم صلة مباشرة بمشروع إمام زماننا. ما هي المواصفات؟ أهل قم القميون يجتمعون مع قائم آل محمد، هذا أولا، يجتمعون معه ويقومون معه ثانيا، ويستقيمون عليه ثالثا، وينصرونه رابعا. هذه المضامين لا يمكن أن تتحقق من دون صناعة، من دون عمل. فالقميون هؤلاء يجتمعون مع قائم آل محمد، إذا ترك القميون للحوزة الطوسية فإنهم سيملؤون رؤوسهم خرائن، مثل ما حدث في العراق ولا زال يحدث. فإذا ترك الأمر للحوزة الطوسية فإنهم سيملؤون رؤوس القميين خرائن، ما هذا هو الواقع الموجود. فالقميون هؤلاء يجتمعون مع قائم آل محمد، يقومون معه، يستقيمون عليه، ينصرونه، يجتمعون معه حبا، يجدون أن حياتهم وأن دينهم معه، يجتمعون معه، لا يريدون الاجتماع بغيره، ويقومون معه، يقومون معه، يقومون بمشروعه، يفعلون ما يريده منهم، ويستقيمون عليه، يستقيمون عليه، إنهم يسلمون له، لا يعترضون، لا يشكون. هذا الذي يستقيم على أمر الإمام، يسلم بقلب نقي من دون اعتراض، من دون شك، من دون وسوسة في الخفاء، وينصرونه. قطعا الذين يكونون بهذه المواصفات سينصرونه، النتيجة العملية هي هذه، يجتمعون معه، يقومون معه، يستقيمون عليه، ينصرونه. هذه الأوصاف لم ترد في مجموعة شيعية أخرى حتى في الخراسانيين أنفسهم، هذه المواصفات خاصة بالقميين. قطعا القميون خراسانيون، لكن المسار الخراسانية لابد أن يكون قميا، لأن المنهج الصافي هو هذا، إنه المنهج القمي، وهذه نتائجه. ليس بالضرورة أن يكون على هذا المنهج ملايين، ولا حتى بالآلاف، قد يكونون أحادا، قد يكونون بالعشرات، وذلك شيء كثير. يا علي لئن هدى الله بك رجلا واحدا هداه هداية كاملة خير لك مما طلعت عليه الشمس، لئن هدى الله بك رجلا واحدا يعني هداية كاملة خير لك مما طلعت عليه الشمس. فنحن لا نتحدث هنا عن الكثرة المتكاثرة، ولكن هؤلاء يستطيعون أن ينشروا الفكرة عبر الوسائل والوسائط والإمكانات إذا ما توفرت لهم. إذن ذروة التمهيد هو هذا، صناعة جيل بهذه المواصفات. كيف نستطيع أن نصل إلى صناعة جيل بهذه المواصفات؟ إنها ورقة عمل، إنه مقترح، وهذا المقترح نتاج مراقبة طويلة. إنني عايشت الثورة الخمينية منذ لحظاتها الحاسمة، وعايشت إيران في كل الأحداث إن كنت فيها وإن كنت خارجها، راقبت الأمور بدقة لأجل إمام زماني ليس لأجل شخص آخر. وعبر هذه السنين، عبر هذه السنين تجول هذه الأفكار في رأسي، لكنني ما تحدثت لأنني لم أجد فرصة مناسبة، وإنما أتحدث بهذا الحديث. اتخذت رسالة دكتور هلال حجة كي أتحجج بها، وإلا بإمكاني أن أتحدث في جواب رسالته بطريقة أخرى وأسلوب آخر، لكنني جعلتها حجة أتحجج بها كي أفتح هذا الموضوع. أقول للخراساني الذي لم يأتي بعد أو أنه سيأتي في قادم الأيام أو أنه يهيئ أمره الآن، لا أدري، لكنني أحدثه بحديث من راقب الأمور عن قرب وعن بعد وراقب العالم كله في أجواء خدمة إمام زمانه. إذا كان الأمر بيدك أو وصلت في قادم الأيام، فاجعل عملك داخل حدود إيران، لا تتجاوز حدود إيران، لن ينفع هذا في بناء القاعدة المهدوية في إيران. انكفئ على إيران، على أرض إيران، وابن القاعدة المهدوية في أرضك. لا شأن لك بما هو خارج الحدود، لست مسؤولا عن شيء. يا أيها الخراساني إن كنت تعي كلامي، إنها حكمة مجانية أضعها بين يديك، إنها نصيحة إذا لم تكن تعرف قيمتها الآن ستعرفها في وقت لاحق. انكفئ على أرضك ليكن عملك في التمهيد على الأرض الإيرانية. الشعب الإيراني هو خزان أنصار الحجة ابن الحسن، الخزان الكبير، الخزان الكبير لجند الحجة ابن الحسن الشعب الإيراني. هذا ليس مدحا للإيرانيين جميعا، الشعب الإيراني كبقية الشعوب، هناك الصالح وهناك الطالح، هناك الحسن وهناك القبيح، هناك الأخيار وهناك الأشرار، والأخيار قليلون في كل مكان في إيران وغير إيران، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل وفي العراق وفي إيران وفي دول أوروبا وفي الهند وفي الصين. الأخيار دائما قليلون، الأذكياء دائما قليلون، الأشرار هم الأكثر، الأغبياء هم الأكثر. هذا واقع الحياة البشرية، الناجحون قليلون، الفاشلون كثر، أصحاب الحكمة قلة قليلة بين الناس، أما الحمقى فإنهم يحوطوننا في كل مكان. هذا هو واقع الحياة. أتمنى على المتلقين أن لا يفكروا بالذهنية التي تعلموها من مناهج المدارس الحكومية أو تعلموها من مناهج المدارس الحوزوية الطوسية. أتمنى أن تكون عقولهم تفكر بمنطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة بحسب البيانات التي تقدمها شاشة القمر. أعود إلى ورقة العمل هذه فأقول لك يا أيها الخراساني في قادم الأيام، يا أيها القادم إلينا من المجهول بالنسبة لنا، عليك أن يكون عملك داخل حدود أرضك في إيران. في إيران الحرية، الحرية للناس، الحرية للناس هي التي ستفتح الأبواب لك لبناء قاعدة مهدوية متينة. لا تضغطوا على الناس، الحرية للناس، اتركوا الناس يعملون في بيوتهم ما يريدون، اتركوا الناس يعملون في مساحاتهم الشخصية كي يطمئنوا، وبعد ذلك سيشكلون درعا قويا لحماية ثورتكم ودولتكم وحمايتكم أنتم. الحرية، الحرية لا تخيف، الحرية تكون سببا للأمان والإطمئنان على المستوى النفسي الشخصي وعلى المستوى المجتمعي. الحرية، امنحوا الناس الحرية، امنحوهم الحرية الحقيقية، لا تطاردوا الناس في شؤونهم الشخصية. هذا فكر ديني طوسي وفي الأساس سقيفي، مطاردة الناس في شؤونهم الشخصية، التدخل في أمورهم الشخصية. والله ما هذا بمنطق علي، لو أنكم درستم ما جاء في نهج البلاغة لعرفتم مقصدي هذا. الوقت ضيق، وإلا لجئتكم بالنصوص الواضحة الصريحة. منهج علي احترام الناس واحترام إرادتهم في أجوائهم الشخصية وإعطائهم الحرية ما داموا لا يؤذون الآخرين وما داموا لا يظهرون ما عندهم إذا كان فاسدا في الأجواء العامة فإن المشكلة مشكلتهم هم، وهم الذين سيحاسبون على ذلك. أما ما يرتبط بواقع النظم الاجتماعي فإن الأمور تجري بحسب ما هو يظهر فيها. أكثر أمر يؤذي الناس الغلاء، الغلاء حتى لو كان الناس أغنياء، فما بالكم لو كان الناس محتاجين للأموال، لو كانوا فقراء، لو كانوا دون الفقر، لو كانوا في حالة عسر. كبح جماح الغلاء إلى أقصى حد. بهاتين النقطتين يا أيها الخراساني إنك تصنع لك حماية شعبية لا مثيل لها. الأوضاع الآن عسيرة، الأوضاع في إيران الآن عسيرة، لكنني أحدثك عن مستقبل الأيام. بإعطاء النفس الحرية وبكبح جماح الغلاء إنك تستطيع في مثل هذه الأجواء أن تصنع الجيل الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل. بعبارة أخرى يا أيها الخراساني القادم من المجهول، بعبارة مختصرة، ليتنعم الإيرانيون على اختلاف اتجاهاتهم بنعم إيران، ليتنعم الإيرانيون بنعم إيران، إنك ستصنع قوتك البشرية الهائلة التي لا تماثلها قوة أخرى. حتى الدول الأخرى والشعوب الأخرى إذا رأت الشعب الإيراني على هذا المنهج فإنها ستحسب لهذه القوة حسابا يكون أكثر بكثير من مختلف أنواع الأسلحة العسكرية المتطورة. القوة في شعبك، والشعب الإيراني مثل ما قلت قبل قليل هو الخزان لجند وقوات إمام زماننا. هذا إذا بقي السيناريو الثاني مستمرا، أما إذا ألغي السيناريو الثاني وذهبنا إلى السيناريو الثالث، لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، إذا ذهبنا إلى سيناريو اليوم الأخير فإن الحكاية ستكون بنحو آخر، ويكون كل هذا الكلام هراء لا معنى له. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قدير، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من فضله عميم سبحانك يا
وقت الحلقة يجري سريعا. هناك نقاط أمامي على الورقة سأذكرها بسرعة وأتكلم عنها بإيجاز. النقطة الأولى ذكرتها من أن عملك يا أيها الخراساني القادم من المجهول أن يكون داخل حدودك، داخل أرضك، وإلا لن تنجح في التمهيد، لن تنجح. المطلوب منك أن تؤسس قاعدة أرضية لإمام زماننا. صناعة جيل تنطبق عليه المضامين المتقدمة التي ذكرتها قبل قليل ولا أريد إعادتها لضيق الوقت. العمل ضمن الحدود الإيرانية، فليس هناك من شيء مهم بالنسبة لكم يكون خارج الحدود. الحرية وكبح جماح الغلاء حتى لو كان الناس أغنياء. وليتنعم الإيرانيون بنعم إيران جميعا على اختلاف اتجاهاتهم، فإنك يا أيها الخراساني بذلك ستأمن على برنامجك حتى لو هاجت معارضة هنا أو هناك، حتى لو بدأ الطوسيون يحكون مؤامراتهم وهم لن يتوقفوا، لن يتوقفوا. فإن الحماية الأقوى هي حماية الجماهير، هي حماية الشعب، هذه هي الحماية الحقيقية على اختلاف مذاهبهم، أديانهم، اتجاهاتهم. النقطة الثالثة وهذه مهمة جدا وأساسية، العلاقات البراغماتية وباحترافية دبلوماسية عالية مع جميع الدول، مع جميع الدول. لا تحتاجون إلى المشاكل، أنتم تحتاجون إلى الهدوء في بلادكم، لا تحتاجون إلى المشاكل مع الدول الغربية، مع الدول العربية. ستنتفعون كثيرا من الدول العربية، خصوصا الدول التي تجاوركم، دول صغيرة لا تريد المشاكل معكم، دول الخليج بكلها لا يريدون المشاكل معكم، دول تبحث عن العيش الهادئ، شعوبها لا تتحمل المشاكل والمنغصات. اجعلوها تطمئن لكم، سينتفع الإيرانيون كثيرا من العلاقات النافعة والمفيدة مع هذه الدول، وهذا يجري على الكثير من الدول التي تستطيعون أن تنتفعوا من علاقتكم بها. إذن هذه النقطة مهمة، العلاقات البراغماتية وباحترافية دبلوماسية عالية، ولا أعتقد أنكم عاجزون عن ذلك، عندكم الكثير من الشخصيات التي هي قادرة أن تترجم هذا المعنى إلى حقيقة على أرض الواقع. رابعا، وهذا هو الشيء العملي الذي يرتبط بصناعة جيل مهدوي، إنشاء مؤسسات إعلامية وتعليمية بإمكانات وقدرات عالية جدا تخاطب الشباب الشيعي رجالا ونساء، وتخاطب الباحثين عن الحقيقة في كل العالم بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم ومشاربهم وأذواقهم. إنشاء مؤسسات إعلامية وتعليمية بإمكانات وقدرات عالية جدا تخاطب الشباب الشيعي رجالا ونساء، وتخاطب الباحثين عن الحقيقة في مختلف أنحاء العالم. مدينة إنتاج كبيرة متطورة أو مجموعة شركات للإنتاج السينمائي والدرامي للثقافة المهدوية حصرا، ماذا تتوقعون لو أن القدرات الفنية الإيرانية توظف لإنتاج سلسلة أفلام تتحدث عن مرحلة الإرهاصات وعن مرحلة العلامات الحتمية، وتتحدث عن بدايات الظهور الشريف؟ وإذا كانت بعدة نسخ بعدة لغات إنها ستترك تأثيرا كبيرا، خصوصا إذا كان مضمونها حقيقيا ومطابقا لما في قرآن العترة المفسر بتفسيرهم، وما في أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم، لا أن يؤخذ الفهم من هراء الحوزة الطوسية اللعينة. والله ستحدث تغييرا هائلا هائلا لو أنفقتم عليه المليارات في الجانب العسكري والجانب السياسي وتأسيس الميليشيات والمنظمات السياسية، لن تستطيعوا أن تحققوا 1% من ذلك. إذن مدينة إنتاج كبيرة متطورة أو مجموعة شركات للإنتاج السينمائي والدرامي للثقافة المهدوية حصرا. وأنا أقول لكم على سبيل المثال، الإنتاج الدرامي الناجح للمسلسل التلفزيوني يوسف الصديق عن حياة يوسف النبي أرغم المؤسسات الإعلامية العربية على أن يتبنوه وينشروه، مع وجود الحساسية التي تعرفونها ونعرفها نحن فيما بين الإيرانيين والعرب. ومع ذلك وجد هذا المسلسل طريقه إلى العرب، مع أنه لا يخلو من كثير من الهفوات، ولكن العمل يتكامل بالدوام والاستمرار، يتكامل شيئا فشيئا، هذه طبيعة الحياة وكلنا هكذا. تتكامل أعمالنا شيئا فشيئا. النقطة السادسة إقامة المهرجانات، إقامة المهرجانات العقائدية الدورية، وأن تنظم بعناية فائقة. هذه سحر، وأنا لا أقول هذا الكلام بنحو جزافي. هناك تجارب في الخارج، وأنا أتحدث عن نشاطات أنا قمت بها شخصيا في حدود ضيقة عبر هذه السنين، ولمست آثارها بيدي. فما بالكم إذا كانت هذه المهرجانات العقائدية تكون متسعة وواسعة، تخاطب الناس جميعا، وتركز على جيل الشباب، تركز على الصغار. أنشودة واحدة الأنشودة التي تسلم على إمام زماننا، السلام والتحية لصاحب الزمان، والتي أنشدت في مختلف المحافظات الإيرانية، مع وجود ضعف في مضمونها، لكنها حققت نجاحا عجيبا وأثرا كبيرا. فما بالكم لو أن مهرجانات دورية وتستمر لأسبوع أو أكثر في كل فصل من فصول السنة، وتفتح الأبواب للشباب الذين يحبون أن يأتوا من سائر الدول الأخرى. فليس هناك من إشكال إذا كانت العلاقات فيما بينكم وبين الدول الأخرى علاقات ليس فيها من تشنج ولا من سوء ظن ولا من تدخل في شؤون الآخرين. هكذا تبنى القاعدة المهدوية. عندي كلام كثير لكن الوقت لا يرحم، اختصرت الكثير من حديثي كي لا يطول وقت الحلقة، فأنا ملتزم هنا بوقت معين. صحيح أنني في غير شهر رمضان المجال مفتوح عندي، فقد أطيل في الحلقة إلى 3 ساعات وإلى أكثر من ذلك، لكنني في شهر رمضان لا أستطيع أن أتجاوز 2 ساعتين إلا بدقائق معدودة، فأحاول أن أجعل كلامي محصورا في 2 ساعتين بحكم تنظيم البرامج وبثها، مسألة فنية وإدارية في تنظيم عرض البرامج والإعادات، أكون ملزما بهذا الوقت المحدود. هذه النقطة السادسة وهي الأخيرة، إقامة المهرجانات العقائدية الدورية، وأن تنظم بعناية فائقة. تمتلكون في الأجواء الإيرانية الشيعية تمتلكون أجمل الأصوات، وعندكم الكثير من المداحين المتفوقين والمبدعين، وعندكم الكثير من الشعراء، وعندكم الكثير من الفنانين، الديكورات الرائعة والألحان الجذابة والأصوات الجميلة مع الكلمات الرقيقة بذوق عقائدي شيعي إيراني مميز، إلى قائمة طويلة من هذه المفردات التي تكون مادة أساسية في إقامة المهرجانات العقائدية الدورية. كل هذا وغيره مما يجري في نفس الاتجاه من التثقيف المركز، لكن أمرا مهما لا بد من الالتفات إليه ألا تكون هذه المهرجانات حكومية تصدرها الحكومة، لا بد أن تقيمها مؤسسات مستقلة أهلية اجتماعية ترعاها الحكومة بالرعاية المالية دون أن تتدخل في شؤونها. الحرية، الحرية هي التي ستصنع لك المعجزات يا أيها الخراساني. الحرية، الحرية للناس في بيوتها، الحرية للناس في سفرها، الحرية للناس في عملها، الحرية للمؤسسات الإعلامية والتعليمية خصوصا التي تتحرك وتشتغل ضمن إطار الثقافة المهدوية. الحرية هي أساس الإبداع. قطعا أنا لا أتحدث عن حرية منفتحة إلى أبعد الحدود، هذا ليس موجودا في أي بقعة من بقاع العالم، لكنني أتحدث عن الحرية التي يعيش فيها الناس مطمئنين على أمورهم الشخصية، مطمئنين على أفكارهم الشخصية، لا يخافون من أفكارهم الشخصية التي تخالف الحكومة، لا يخافون من طقوسهم الخاصة بهم التي يجرونها في أجوائهم الشخصية، في بيوتهم، في مؤسساتهم، في محلهم الخاصة بهم. إنني أتحدث عن الحرية المنطقية التي تحفظ للناس حقوقهم الشخصية وفي الوقت نفسه تمكن المبدعين من إظهار إبداعهم الذي يكون منضبطا بالثقافة العامة. هذا هو الذي أتحدث عنه، بعيدا عن هذا القمع الفكري الذي قد يعنون تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يعنون تحت عنوان الوقوف بوجه الفتن وأمثال ذلك. واقع الحياة تغير، ولا بد أن نتحرك ضمن واقع الحياة الذي نعيشه في محيطنا والذي يعيشه الناس في المحيطات المختلفة الأخرى في سائر بقاع العالم. وقت الحلقة انتهى، أتمنى أن يكون الكلام هذا نافعا مفيدا لكل من وصل إليه. إنني أتحدث هنا مع كل المنتظرين لإمام زماننا، مع كل الممهدين للمشروع المهدوي الأعظم، وأتأمل أن يكون الزمان هذا أو أن نكون في زمان قريبين من ظهور اليماني والخراساني. هذه رؤية لكنها لم تكن جزافية ولم تتشكل في لحظة طارئة عارضة، هذه رؤية تشكلت عبر عقود من الزمن وعبر تجربة حياتية طويلة اختلفت جهاتها وأنحاؤها. اللهم يا رب الحسين، يا رب الحسين، اللهم يا رب الحسين، اللهم يا رب الحسين، بنحر الحسين، بنحر الحسين عجل في ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً